إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى تذكرة حول حرمة دم المسلم، فإننا نرى في هذه الأيام تهاونا كثيرا من كثير من المسلمين بأمر الدم. تجرأ الكثير من الناس على حرمة الدم وعلى سفكه من غير ما تدبر أيحل له ذلك أم لا يحل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل، ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويسطر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل، القتل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل يسطر بين يدي الساعة، وبين كذلك أن في هذه الأحوال لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا كله يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أبدا ولا لغيره أن يقتل مسلما إلا إذا كان هناك مبرر شرعي للقتل يكون بيد من يستحق له أن يقتل أو من يحق له أن يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قيد عام ووصف عام في من يحرم دمه وفي من يحرم قتله. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال، وذكر الله تعالى في كتابه صفة أناس يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فبين أن من جزائهم أن يقتلوا. ولقد حذرنا الله عز وجل في كتابه من الإسراف في القتل ومن القتل ولو نفسا واحدة بغير نفس، وحذرنا كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى وهو يذكر خبر ابني آدم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أن من استحل قتل نفس واحدة فقد هان عنده أمر كل الناس وسهل عنده قتل جميع الناس، فما حرمة نفس إلا كحرمة غيرها من الأنفس. قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في سياق هذه الآيات بين الله عز وجل أن أحد بني آدم أراد أن يقتل أخاه، فقال له أخوه وكان أقوى منه بدنا وأبسط منه يدا، قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ ما الذي منعه من قتل أخيه؟ ما الذي منعه من مقابلة الاعتداء بمثله؟ قوله: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إن كان لابد من قتل فبوء به أنت، لا أبوء به أنا. وليس معنى ذلك أنه يحب أن يقتل حتى يدخل أخوه النار، لا، وإنما يقول: إن كان لابد من قتل فاقتل أنت، وبوء أنت بإثم القتل فأنا لا أقتل لأنني أخاف الله رب العالمين. وقوله: أن تبوء بإثمي، أي بإثم قتلي، وإثمك أي بآثامك السابقة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت وهيأت وسولت وحسنت له نفسه قتل أخيه، كما يقع من كثير من الناس اليوم، يزين المرء لنفسه وتزين له نفسه قتل أخيه، قتل ابن عمه، قتل قريبه، قتل جاره، قتل صديقه، قتل المسلم بلا سبب داع إلى القتل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثرة القتل، فقالوا: يا رسول الله، إننا نقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو قتل المسلمين بعضهم بعضا، يقتل الرجل أخاه وابن عمه وقريبه. فقالوا: يا رسول الله، أتكون عقولنا معنا حينئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ينزع الله عقول أهل ذلك الزمان ويخلف هباء لا عقول لهم، يعني أنهم لا يتدبرون في الأمور ولا ينظرون في عواقبها. تزين المرء، تزين له نفسه القتل فيقتل، ما أسرع ما يحمل السلاح، ما أسرع ما يسفك الدم، بلا نظر في الأمور ولا تعقل ولا روية. ولقد قال الله عز وجل محذرا ذلك، ذاكرا نبأ ابني آدم، قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة، لكنه لم يعرف كيف يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلى آخر الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. السنة السيئة التي سنها ابن آدم الأول في سفك الدم وإزهاق الأنفس والأرواح. تصور أن كل نفس تقتل من لدن ابن آدم هذا إلى قيام الساعة يكون له من الإثم كما يحمل قاتلها، فكم يحمل من الآثام والذنوب والمعاصي حينئذ. وهكذا كل من سن سنة سيئة، وكل من سن القتل في حال من الأحوال أو بلد من البلدان أو طريقة من الطرق أو أي نظام أو حال من الأحوال فاقتفى به أناس آخرون، فإنما عليه إثمه وإثم من اقتدى به، من غير أن ينقص من آثامهم ومن أوزارهم شيء. وهذا واضح في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزاره شيء. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا ينبغي لمؤمن ولا يحل لمؤمن ولا يليق بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن ذلك قد يقع على سبيل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فجعل له كفارة فيما بينه وبين الله وهي عتق رقبة، فإذا لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، ودية تسلم إلى أولياء المقتول. قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني أن المقتول قد يكون مسلما وقومه مشركون على الكفر، فحينئذ يحرر رقبة ليتوب فيما بينه وبين الله، ولا يعطى الكفار أموالا يستعينون بها على المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وأطلق هنا إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من أهل الذمة وأهل الكتاب، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، يعني الرقبة، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذا في قتل الخطأ. أما قتل العمد فقد قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم من العقوبات ذكرت في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه الآية، سأله رجل عمن قتل مؤمنا متعمدا، قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقيل له: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فقال: سئلته أمه أنى له التوبة وأنى له الهداية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سئلته أمه رجل قتل مؤمنا متعمدا، يأتي المقتول يوم القيامة في قبل عرش الرحمن تشخب أوداجه دما، يلتزم القاتل بيده الأخرى يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القاتل يوم القيامة بيد المقتول، أو يأتي المقتول يوم القيامة وبيده قاتله يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وفي حديث جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعلق المقتول بالقاتل يوم القيامة حتى يقول الله عز وجل له: فيما قتلت هذا؟ فيقول: في ملك فلان. وفي رواية: قتلته لتكون العزة لفلان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أولهم ملحد في الحرم، يعني عاص في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني يريد أن يعيد في الإسلام سنة الجاهلية بعد أن أبادها الله وأزالها عنا. ورجل يطلب امرأ مسلما ليهريق دمه بغير حق. هؤلاء أبغض الناس إلى الله عز وجل. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وفي لفظ: قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا. فتأملوا يا عباد الله، زوال الدنيا منذ متى وإلى متى، من أين وإلى أين أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ألا يتدبر من تسول له نفسه أن يقتل مسلما بغير حق في هذا الأمر الشديد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المسلم بغير حق؟ بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل مسلم لأكبهم الله على وجوههم في النار. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المرء في فسحة، أي في سعة، يمكنه أن يرجع بسهولة، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام متعمدا أو استحل ذلك فإن ذلك مما يضيق عليه الأمر في دينه، بل مما يجعله بعيدا عن أمر التوبة إلى الله عز وجل، وربما ازداد شره وزاد الخطر عليه فمات على غير الإسلام والعياذ بالله إذا لم يتب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر من السبع الموبقات أي المهلكات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إخوة الإسلام، إن شيء من النصوص الشرعية التي تنص صراحة على جرم القتل وعلى أنه كبيرة من الكبائر ومهلكة من المهلكات وورطة من الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. وكذلك قد يتلبس الأمر على بعض المسلمين أمام غيرهم فيرى أنهم من المنافقين أو يرى أنهم كفروا بالله عز وجل فيستحل قتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع للقتل في هذا الباب حدا فاصلا أمام أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم، وكان في المشركين رجل لا يريد أن يقتل رجلا من المسلمين إلا قتله، رجل شجاع مقدام مغوار لا يصده شيء إذا أراد أن يقتل أحدا من المسلمين، فأصاب منهم أسامة رضي الله عنه غرة فعلاه السيف، فلما نظر الرجل إلى السيف قال لا إله إلا الله، قال آمنت بالله، فضربه أسامة للسيف فقتله. وفي لفظ قال أسامة رضي الله عنه فتبعته أنا ورجل من الأنصار فلما غشيناه قال الرجل لا إله إلا الله، قال فكف الأنصاري عنه وتبعته حتى قتلته. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر قال أقتلته؟ قال نعم. قال وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها متعودا، إنه قالها خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن قلبه. وفي الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة رضي الله عنه وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سؤال، حاصل السؤال قال أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني فقطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة فلما غشيته بالسيف قال آمنت بالله، أأقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله، لا تقتله. قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يديه، قال أما إنك لو قتلته لكنت كحاله قبل أن يقول كلمته التي قال ولكان كحالك قبل أن تقتله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله تعصم الدم، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غير المسلم من المستأمن والذمي والمعاهد لا يحل قتله، فقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دينه أو على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، ذلك لأن الإسلام لا يعرف نقض العهود ولا يعرف الخيانة ولا يعرف الغدر. نعم قد يمكر المرء بعدوه في المواجهة، قد يمكر المرء بعدوه وهو يعلم أنه يقاتله، قد يخترع من الحيل ما يوقع به عدوه في شباكه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، يعني أن المرأة يحل له أن يخدع عدوه في أرض المعركة في خطة المعركة، أما بالخيانة والغدر ونقض العهد فلم يقل أحد من أهل العلم بأن ذلك جائز أبدا. فكون بعض الناس يدخلون بلدا أيا كانت هذه البلد بأمان من أهلها، بإذن من أهلها، بجواز من أهلها، ثم يدخل هذه البلد ليفسد فيها أو يقتل أو يفعل أمرا لا يحل له، فإن ذلك لا يقره رب العالمين ولا يقره رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من دين الله عز وجل في شيء. وعلى هذا فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل سبيل يوصل إلى القتل وسفك الدم، كل سبيل يوصل إلى القتل وسفك الدم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن شريعة الإسلام وديانة الإسلام قامت على أصول، من هذه الأصول ومن غاياتها ومن أغراضها حفظ النفس. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الإشارة بالسلاح إلى المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، أو لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإن الشيطان ينزع بالعين أو ينزغ بالغير، كلاهما صحيح، ينزع في يده أي يدفع يده، ينزغ أي يبريه لأخيه، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار بسبب قتله لأخيه وبسبب أنه روعه وخوفه. فهذا كله يبين لنا احترام النبي صلى الله عليه وسلم للدماء واحترام النبي صلى الله عليه وسلم للأنفس، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الملائكة تلعن من أشار إلى أخيه بحديدة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، يعني حتى يكف عن هذه الإشارة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه من أبيه ومن أمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن مجرد الإشارة بأي نوع من أنواع السلاح أيا كان فإنما هو محرم، لأنه يفضي إلى محرم ويفضي إلى شر أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، مجرد الترويع ولو كان قريبا لك ولو كان أخا لك ولو كان على سبيل المزاح فإن ذلك لا يحل. رجل من المسلمين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في المسجد ومعه حبل، فأخذه رجل من المسلمين فخبأه، ففزع الرجل وبحث عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي رواية أخرى أن رجلا من الصحابة خبأ نعل رجل آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روعة المسلم لعظيم، إن روعة المسلم لعظيم، إن روعة المسلم لعظيم. وهذا الترويع في شيء كهذا، في تخبئة حذاء أو في إخفاء حبل أو ما أشبه ذلك، فكيف بهذا الرعب والخوف والفزع الذي يثار في قلوب كثير من المسلمين من أناس آخرين من المسلمين أيضا؟ إن ذلك العظيم، إن ذلك مما يوهم الصف ويضعف القوى ويضعف فينا أعداءنا. يا عباد الله، تأملوا هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وقيل لي: إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بمصيبة عامة، بنازلة عامة، بجريحة عامة تميد خضراء الأمة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ماذا يسلط علينا عدونا ليستبيح بيضتنا ويزهق أنفسنا ويبيق دماءنا وينتهك أعراضنا؟ متى؟ حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فتأملوا يا عباد الله وانظروا في عاقبة أمركم وفي شأن أمتكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الأمن والأمان بين المسلمين فنماها، ونظر في وسائل التخويف بين المسلمين فأبادها ونهى عنها حتى في لعب الأطفال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف، والخلف حصاة صغيرة يضعها المرء على طرف إبهامه ثم يدفع بها هكذا، وهذا أمر سهل للناظر أول مرة، لكن نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكر العدو، وإنما يفقأ العين ويكثر السن. ولقد تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الهدي معاملة جادة، فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه ينهى ولده عن الخلف مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يراه بعد ذلك يخذف فيقول له أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم أراك تخذف والله لا كلمتك أبدا. ونهى من صار في جمع من المسلمين بأمر قد يصيب أن يسير حتى يتحفظ كل التحفظ لكي لا يصيب أحدا من المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم من مر في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على لصامها فليضرب بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين، يعني لئلا يصيب أحدا من المسلمين. فانظر في الأول وكيف خالفه الناس، وانظر في الثاني وكيف خالفه الناس، وكيف أصبح الناس يشير بعضهم إلى بعض بالسلاح ويلوح بعضهم إلى بعض بالقتال، وما أن يغضب الواحد منهم الآخر حتى يشتم عرضه ويعتدي على بدنه، وربما سفك دمه على أقل القليل من أمور الدنيا، والله المستعان. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة بل صورا عديدة تبين لنا أهمية حفظ الدم في الشريعة الإسلامية، حتى لو أن في المسألة حد يقام أو اعتداء من عدو. انظر وأنقل لك صورتين حتى لا أكثر عليكم. الصورة الأولى لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بعض أصحابه أن يستنكهه، يعني أن يشم رائحة فمه لئلا يكون الرجل سكرانا، ربما كان شاربا للخمر لا يعي ما يقول. ثم قال له لعلك قبلت، لعلك فخذت، لعلك غمزت، والرجل يقول بل سمعت. فسأله أتدري مسجدنا؟ قال أتيت منها حراما ما يأتيه رجل من زوجته حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا يعلم أن الرجل لو ثبت عليه الزنا لرجم حتى الموت، وفي هذا إزهاق نفسه، فهو يتحرى كل التحري دون قضية إيثاق النفس. فأداه ذلك لأن يلفظ باللفظ الصريح لا يكلمي سائلا الرجل بالكلمة العامية الدارجة على ألسنة الناس حتى يتأكد أن الرجل زنى بالفعل واستحق القتل. فهذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على الدم. وأما الصورة الأخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كان صادقا أمينا فاتهموه بالكذب والخيانة، كان أعقل الناس فاتهموه بالجنون، كان أبعد الناس عن السحر والكهانة فاتهموه بالسحر والكهانة، ثم آذوه وأصحابه وأخرجوه. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنقل لنا صورة فتقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا بقول الثعالب، مشى مسافة طويلة صلى الله عليه وسلم لم يتفق من شدة الهم والغم الذي أصابه. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا بقول الثعالب، فإذا سحابة قد أضلتني فرفعت رأسي فإذا جبريل فناداني وسلم علي وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه، وإن الله قد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فسلم علي ملك الجبال وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه، فمرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين يجعل أهل مكة تحتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن واتته الفرصة لكنه يعطينا نظرة أخرى في الإبقاء على الحياة على أمل أن يسلم من في أصلاب هؤلاء، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم يا آدم قم فبعث بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. هذا الواحد إلى الجنة قد يكون من أصلاب هؤلاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستغني بهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فلماذا الإسراع إلى القتل أيا كان القاتل أيا كان المسارع في القتل؟ إن أمر الأنفس العظيم، وإن أمر الدماء لشديد، وإن أمر هذه الأمة لفي رقابنا جميعا ولهو أمانة، ونحن تحملناها في أيامنا تلك وفي زماننا هذا أن نكون كما ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد، أن نتعاطف وأن نتكاتف وأن نتعاون على الحق والهدى، وأن ينصح بعضنا لبعض، وأن يبين بعضنا الطريق المستقيم لبعض، وأن لا يسارع بعضنا إلى رمي الآخر بالتفكير أو إلى رمي الآخر باستحقاق القتل، وربما انتزع في ذلك آية أو حديثا واستدل به في غير موضعه، وكل ذلك من سمات أهل الضلالة وأهل البدعة. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا النصر وسائر بلاد المسلمين بكل مكروه وسوء. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين بكل مكروه وسوء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع من بيننا كيد الشيطان، اللهم انزع كيد الشيطان من بيننا، اللهم اجمعنا على السنة، اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى، اللهم اجمعنا على طريقة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقعة من الأرض يا رب العالمين، اللهم إن كانوا حفاة فاحملهم، وإن كانوا جياعا فأطعمهم، وإن كانوا عطاشا فاسقهم، وإن كانوا عراة فاسهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا وأن يغتال من تحتنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احقن دماء المسلمين عامة، واحقن دماء أهل السنة منهم خاصة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين عامة، واحقن دماء أهل السنة منهم خاصة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المصريين عامة، واحقن دماء المسلمين منهم خاصة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.